الشعب السوري واحد، إدلب حققت هذه المعادلة
100%. حتى قابلنا علي مملوك في أمن الدولة، جاء من دمشق إلى هنا حتى يهدئ الوضع ويقابلنا وما استطاع، وأصبح تعداد المظاهرات أحيانا يصل إلى 100,000 متظاهر. فيتجه البعض إلى المسجد، فدخل العناصر الأمن باب المسجد وأطلقوا الرصاصة على قلب المسجد، على الناس في قلب المسجد، وارتقى أول شهيد اللي هو محمد خير سعيد عيسى.
أوغس في قلب المسجد.
فهو سبحان الله سارع لإنقاذهم، فأطلق عليه قناص و يعني قتل.
الشيخ البطل أحمد سعيد حبوش.
شهيد يشيع شهيد. نذهب بشهيد، نعود بشهيد. كانت من الحملات العالمية صح التعبير الرائعة، من حيث التنظيم، من حيث الشعور بالمسؤولية اللي بنسمعه مثلا بغزة وبغيره وغيره، رأيناه عايشناه. اتصلوا بالهلال الأحمر قالوا لنا ارجعوا، ما بصير تطلعوا بالقافلة، أو بتخرجوا على مسؤوليتكم، إن تعرضتوا لضرب أو شيء أنتم مسؤولين، إن تعرضتوا لضرب أو شيء أنتم مسؤولين.
مشاهدينا الكرام، عبر منصة المبدعون السوريون، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ. إدلب الخضراء، إدلب الزيتون، إدلب التي أصبحت اليوم مدينة مصغرة عن سوريا الأم التي احتوت كل السوريين الشرفاء الذين رفعوا راية الحق ووقفوا في وجه الظلم والطغيان. عن الثورة في إدلب وأحداث كثيرة مرت على هذه المدينة نتحاور اليوم مع ضيفي الأستاذ مأمون نعمة أبو عبد الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ أبو عبد الله.
أهلا وسهلا بك.
بداية نحكي عن إدلب والثورة، إذا ربطنا الكلمتين مع بعضهم البعض، إذا قلت لك إدلب والثورة شو بتحكي عن كل كلمة لوحدها؟
إدلب الروح،
لأنها مدينتك
طبعا، والثورة هي الكرامة.
جميل هذا الربط،
الله يكرمكم.
تلقائي أم كنت تجهز له؟
لا
قبل؟
تلقائي.
لو سألت هذا السؤال من قبل ستجيب نفس الجواب؟
إن شاء الله.
ما شاء الله. طيب نحكي بداية عن الحراك السلمي في المدينة، لكن قبل يعني بدي أخذ رأيك بفكرة أنه فعلا اليوم أصبحت إدلب هي بيت السوريين الأشراف الأحرار. هذا النموذج اللي احتوى إدلب بكل الطيف السوري، يعني من حما وإدلب والشام، شلون بتنظر اليوم لأدلب من هذا من هذه الزاوية؟
اليوم يعني أدلب هي أم الجميع.
نعم.
هي سوريا مصغرة، هي عبارة عن فسيفساء جميل متناغم. أدلب اليوم هي سبحان الله جمع الله تعالى فيها صفوة خلقه من الشرفاء والكرماء والثوار الذين رفضوا الظلم والطغيان. أدلب اليوم تجمع الكبير والصغير، تجمع الذكر والأنثى، تجمع ابن حلب ودمشق ودرعا، تجمعهم جميعا. نذهب إلى المدرسة على سبيل المثال، فتجد طالب من درعا وطالب من دير الزور وطالب من حلب وطالب.
نعم.
تذهب إلى المقابر تجد من دير الزور، من حلب، من إدلب، من اجتمعت دماؤهم وامتزجت دماؤهم واجتمعت أجسادهم، جمعهم كره الظلم.
نعم.
جماعتهم الثورة في إدلب.
سابقا كنا نقول الشعب السوري واحد، إدلب حققت هذه المعادلة
100%.
تمام. لنعود إلى الحراك السلمي، نبدأ بالمظاهرات الأولى التي بدأت في مدينة إدلب.
طبعا عندما بدأت المظاهرات في درعا وبدأت الشعلة في درعا، وكلنا يعلم قصة الأطفال الذين كتبوا على الجدران وتم اعتقالهم وغيرها، وبدأت المظاهرات، إدلب كباقي المحافظات لبت النداء، فالشعب السوري كما قلنا واحد، والمسلمون واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنهم.
نعم.
عندما صرخت درعا لبت إدلب، وخرج الناس في إدلب ليعبرون تضامنهم عن تضامنهم وعن وقوفهم بجانب إخوانهم في درعا رفضا للظلم. بدأت المظاهرات كما بدأت في درعا، كما بدأت في حما، كما بدأت في حمص، بمطالب واحدة، وتطورت هذه المظاهرات يعني كما تعلمون في مراحل متعددة. لكن لو أردنا أن نتكلم عن بداية المظاهرات،
نعم،
عندما خرجت المظاهرات في درعا لبت إدلب كما قلنا، وبدأت المطالب الشعبية ببعض الأمور. منها تعديل بعض القوانين كقانون الطوارئ، من المناداة بشيء من الكرامة، المناداة بالحرية، المناداة بالعدالة. بدأت في مظاهرة صغيرة، عندما خرجت أول مظاهرة لا أنسى، يعني كان أمر غريب جدا جدا، يعني أمر لم نألفه سابقا. خرجت أول مظاهرة من جامع الروضة، ثلة من الشباب الشجعان ينادون الله أكبر. لأول مرة في حياتنا نسمع نداء الله أكبر في شوارع أدلب.
كان العدد كبير في
لا ليس كبيرا، يعني محدود لكن لا بأس فيه.
نعم
بصراحة،
جامع الروضة في حي راقي من أحياء أدلب.
تماما بصراحة أنا أحد الناس، يعني كنت أنظر في إلى هذه المظاهرة بشيء من الخوف، يعني أخاف أن يراني أحد أنظر إليهم.
نعم.
وبشعور غريب سبحان الله، يعني أشعر بشيء يتوقد في داخلي. بدأت مظاهرة في جامع الروضة على ما أذكر في الشهر الرابع 2011 أول مظاهرة، ثم بعد ذلك تطورت، كانت تبدأ مظاهرات هنا وهناك بالأحياء خفية. بدأت بتكبير ونداء الحرية، تطورت شيئا فشيئا فشيئا حتى نادت بإسقاط النظام.
نعم.
وحتى نادت بإعدام بشار. لكن
في 2011 بدأ هذا
طبعا كله في 2011،
يعني كنا لسه في المرحلة السلمية،
في المرحلة
ما كان في شعارات بإعدام رأس النظام أو ما شابه.
هذه تطورت كما قلنا، يعني بالبداية حرية تكبير كرامي كذا، ثم تطورت شيئا فشيئا مع تطور الأحداث.
نعم.
مع تطور الأحداث
كان لأهل إدلب أسباب خاصة ربما للمشاركة في الثورة أو المنادات بإسقاط النظام، يعني على سبيل المثال حما شهدت أحداث الثمانينيات.
صحيح.
من الطبيعي أن تعود مرة أخرى للمطالبة بحق دماء شهداء.
صحيح.
ماتوا قبل 20 أو 30 عام، لكن إدلب ماذا كان السبب المباشر؟
إدلب لها ثأر قديم مع حافظ الأسد.
نعم.
ولها تاريخ قديم مع كراهيتهم للبعث. إدلب سماها أو عمل حافظ الأسد على أن تكون المدينة المنسية، وأبى الله تعالى إلا أن تكون على لسان كل إنسان في العالم بأسره.
صحيح.
إدلب كانت من المدن المغضوب عليها في زمن البعث، وإدلب أيضا شهدت ما شهدته حما لكن بوتيرة أقل في الثمانينات، فيها نسبة كثيرة من ممن اعتقلوا في الإخوان المسلمين بالثمانينات، فيها عدد لا بأس، يعني في كان في سجن تدمر ممن قتل ممن استشهد. نعم. فلها ثأر قديم مع
في جسر الشغور أيضا.
تماما. فما يقال عن حما يقال عن إدلب.
إذن السبب مباشر واحد تقريبا،
الثأر قديم، لكن يعني السبب المباشر هو أحداث درعة ويعني والانتفاضة الشعبية التي جرت في كل مكان.
نعم.
فكما قلنا الدم السوري واحد والدم المسلم واحد،
مع أن إدلب مدينة غنية باللون الأخضر تسمى الإدلب الخضراء، مع ذلك كانت مهمشة في أيام حافظ الأسد، وبالتالي يعني كان سبب حقيقي أنه يكون في مطالبة بحقوق.
المدن المنسية. نعم. تسمى بالمدن المنسية،
ولها تاريخ أيضا في المجال التاريخي أيضا، يعني هناك آثار في مدينة إدلب ولها تاريخ حضاري قديم.
إدلب يعني فيها إبلة، فيها آثار يعني بتل مرديخ، فيها آثار قديمة معرب الصغين، فيها مسجد الكبير سرمين تاريخيا قديم إدلب.
نعم. على سيرة منسية، يعني إدلب ذكرت بأنها مدينة منسية، لديك أسباب لتجعلها كذلك أو لماذا النظام اعتبرها كذلك؟
طبعا يعني كما هو معلوم أن عندما زار حافظ الأسد مدينة إدلب قاموا بضربه بالأحذية وبالبندورة، فغضب على إدلب، ويعني أهل إدلب يرفضون الحكم النصيري من أساسه.
نعم.
وإدلب قديما كانت تسمى بالأزهر الصغير لكثرة علمائها، كان فيها وعي، كان فيها الصبغة الدينية موجودة، وهذا ما لا يرضي الأسد ولا البعث الذي نادى بالقومية والوطنية.
نعم.
فعندما زار مدينة إدلب قاموا بضربه بالبندورة وبالأحذية.
في أي عام؟
والله لا أذكر، بالسبعينيات، ولكن
في بداية استلامه. لا
تماما، لكن في أي عام بالضبط لا أذكر والله.
نعم. نعود للحراك السلمي، المساجد التي ظهرت منها أو انطلقت منها المظاهرات، تذكر لي بعض هذه المساجد؟
للأمانة مساجد إدلب جميعا انطلقت منها المظاهرات دون استثناء. لا يوجد مسجد في إدلب لم تخرج منه مظاهرة، لكن بتفاوت. يعني أكيد ما جميع المساجد خرجت بوتيرة واحدة، لكن هناك مساجد كان لها أثر، كان لها تأثير في خطبائها المميزين.
نعم.
بكرههم وحقدهم على البعث وعلى النصيرية، كانت هناك مساجد يعني لها تأثير أكثر من المساجد، لكن للأمانة جميع المساجد شاركت. لو سألتني عن أكثر المساجد تأثيرا،
نعم،
أذكر لك على سبيل المثال جامع سعد بن أبي وقاص، أذكر لك الخطباء أيضا.
نعم.
أسماء الخطباء،
لأنه في حادثة أنه مقتل 4 شيوخ هو اللي فجر مزيد من المظاهرات لاحقا.
عندك جامع سعد بن أبي وقاص كان يخطب فيه الشيخ محمد سميع أبو النورس، الله يذكره بالخير، كان يعني شعلي في الثورة، كان يعني من أكبر المحرضين. في عندك جامع الصديق، كان في عبد الله طرشة موجود الآن بيننا، جامع الرحمن، جامع الرحمن يخطب فيه الشيخ أيمن محصي.
نعم.
يعني الذي يعتبر قدوة لنا ونفتخر به، الشيخ أيمن محصي. كان مسجد الرحمن يبعد عن أمن الدولة يعني قرابة 100 ميل إلى 200 متر مو أكثر، ومع ذلك هو أول من نادى على المنبر: أما أنا لهذا التافه ابن التافه أن يترجل أو أن يرحل، وهو لا يبعد عن أمن الدولة أكثر من 100 أو 200 متر،
والنظام في قلب إدلب،
والنظام في قلب إدلب.
نعم.
يعني لك بعيد 200 متر تقريبا عن أمن الدولة هذا المسجد، ومع ذلك نادى: أما أنا لهذا التافه ابن التافه أن يرحل.
نعم.
في مسجد الروضة الشيخ رضوان سمول الله يذكره بالخير، جامع الحسين، جامع الأبرار عبد الرحمن داردورة، جامع الفرقان الشيخ سليم خضر، يعني موجودين إلى الآن هؤلاء المشايخ موجودين إلى الآن، وهذه المساجد كانت يعني الجذوي منها والانطلاقة منها. كانت تخرج مظاهرات من جميع المساجد، لكن الجميل بالأمر، الجميل بالأمر أنه هذه المساجد كانت تخرج منها المظاهرات عموما وتلتقي مع بعضها البعض في الشوارع بالتكبير. يعني تلتقى مظاهرة من هون مظاهرة من هون، الجامع الفلاني والجامع الفلاني مثلا على سبيل المثال، من هنا 100 شخص، من هنا 100 شخص، عندما يرى بعضهم بعض يعني يسرعون إلى بعضهم بعض بالتكبير ويتعانقون ثم يكبرون المشوار،
ويصبح التجمع أكبر،
يصبح التجمع أكبر. والتجمع الأكبر كان يعني نهاية التجمع كان يكون عند جامع سعد بن أبي وقاص. في هذه الساحة تجمع جميع المساجد تصب في هذا المكان، تنصب المنصة والإذاعات وغير ذلك، الأشعار، الأهازيج، الشعارات، الهتافات في هذا المكان. تخلص المظاهرة تقريبا مع العصر، ما ننصرف وما نخرج من ساحة المظاهرات حتى ننظف خلفنا.
يعني جميل.
من المظاهر الحضارية كانت موجودة أنه تتجمع المظاهرات هنا، ثم عندما تنفض تبقى لجنة من أشخاص معدودين يقومون بجمع الأوساخ في أكياس، ثم محافظة على الشوارع، ثم رميها في القمامة.
جميل، شيء حضاري. ذكرت حضرتك يعني دور الخطباء في المظاهرات، لكن هناك أيضا في إدلب ما يسمى بتجمع مثقفي إدلب.
نعم.
ما كان الدور الذي قام به هذا التجمع؟
طبعا هلا دخلنا نحن في موضوع المحاور أو التجمعات الثورية كانت في موجود في إدلب.
نعم.
عندنا كان في إدلب عدة تجمعات. في عندك تجمع رابطة دعاة إدلب اللي كانت هي عبارة عن مشايخ إدلب. كان في تجمع المثقفين، مثقفي إدلب، وكان لهم اجتماع أسبوعي يتبادلون الآراء، يتناقشون، يتحاورون، يخرجون بمخرجات. كان تجمع جيد، يعني كان من الأطباء، من المهندسين، من الصيادلية، من المدرسين، من طلاب الجامعات، مثقفين. كانوا يجتمعون في مطعم الأورينت الحاليا ديزني لاند معروف.
نعم.
في كل، على ما أذكر، كل أسبوعين والله أعلم، يبقى الحوار ساعة ساعتين ثلاث حسب المعطيات، يخرجون بمخرجات وتوصيات يعني للمتظاهرين، وبخطابات أو يعني مطالب للحكومة. طبعا نحن نتكلم الحكومة قائمة، حكومة النظام قائمة،
موجودة،
مؤسسات
نعم.
موجودة، يعني في أي لحظة ممكن تتم المداهمة، ممكن تتم الاعتقالات، وحدث طبعا. ويخرجوا في بيانات وتصريحات. طبعا عندي أحد البيانات، في توقيع شيء قرابة 70 من المثقفين. طبعا هذا التصريح أو هذا البيان بعطيك صورة عنه إن شاء الله.
نعم.
في توقيع شيء 70 مثقف من أطباء مهندسين، طبعا تدعم الحراك الشعبي السلمي، تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، تدعو إلى عودة الجيش إلى سكناتها العسكرية، تدعو إلى يعني تجمع قوى المعارضة في كيان واحد. هذا كان دور المثقفين،
كل هذا في مرحلة الحراك السلمي. أيضا فعاليات أخرى كانت غير تجمع المثقفين،
كانت هناك التنسيقيات التي تقوم بتنسيق المظاهرات وتسمية الجمع، كان هناك اللجان الأهلية، كان هناك حراسة، يقومون الأهالي على حراسة الشوارع والحارات في الليل، من لأن كما تعلم يعني في هذه الفترة النظام بدأ يفقد سطوته وقدرته وضبطه للمدينة، فينتشر اللصوص أمر طبيعي.
نعم.
فكانت هناك لجان تقوم على حماية الشوارع والحراسة الليلية والتناوب على الأمر، التنسيقيات تقوم على تنسيق الجمع والمظاهرات والانطلاقات والغيرة. كان هناك أيضا مجلس قيادة الثورة يضم عدة فعاليات، أيضا يصدر بيانات يعني يحرك الشوارع أو الشارع باتجاهات معينة، كان عدة تجمعات. نعم.
ممكن الأوراق اللي كانت معك كنا نطلع عليها قبل التسجيل نقرأ فيها بعض الأشياء الموجودة لو سمحت؟
طبعا هلا هون عندي هذا بيان
تجمع المثقفين،
تجمع المثقفين طبعا هذا بال 2011.
نعم.
بتاريخ 27/9/2011 نص في بنوده على دعم الحراك الشعبي السلمي في عملية التغيير، رقم 1-2 نشر الوعي والثقافة السياسية والاجتماعية في عملية التغيير السلمية، 3 العمل على الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وجميع المعتقلين في الأحداث في على خلفية الأحداث الأخيرة.
نعم.
4 الدعوة إلى انسحاب الجيش إلى سكناته ووقوفه جانبا أو وقوفه للتحول السلمي، الطباعة بي واضحة بشكل.
نعم.
صحيح. التأكيد على نبذ الطائفية، التأكيد على نبذ الطائفية وعلى السلم الأهلي، دعوة قوى المعارضة يعني توحيد صفوفها. طبعا هذا البيانات كانت تصدر على القنوات وعلى الإعلام وعلى القنوات الفضائية. أيضا هناك أيضا كان عندنا الفعاليات الأخرى.
نعم.
رابط دعاة إدلب، كما قلنا كانت حوالي 25 طالب علم مشايخ وخطباء المساجد في مدينة إدلب، كانوا أيضا يصدرون البيانات حسب الأحداث، حسب تسارع الأحداث والمستجدات.
نعم.
فعلى سبيل المثال هذا دعوة إلى إقامة مهرجان لتكريم أهالي الشهداء، طبعا له جدول ويعني برنامج معين وكلمات،
أصبح في شهداء إذا
تماما
المرحلة.
تماما. أيضا هناك كان يوم للتضامن مع الموقوفين، له برنامج وتم الإعداد له وتم تنفيذ هذا المشروع. أيضا كان هناك يوم علم لحماية الدماء، لحماية الدماء. أيضا نحو عالم لا يسفك الدم.
جميلة هذه النشاطات في فترة المظاهرات، يعني في ما زلنا في الحراك السلمي.
هذه كلها يعني بين الشهر الرابع
2011
11/12/2011، هذه البيانات أغلبها كانت موجودة.
تمام. متى سقط أول شهيد حتى تبدأ مرحلة الحراك المسلح إن صحت التسمية؟
أول شهيد له قصة.
نعم.
إن سمحت يعني أذكر المعطيات والأسباب.
تمام تفضل.
طبعا على خلفية المظاهرات وخروج الأمر عن سيطرة النظام، طبعا هنا كان لنا لقاءات كطلاب علم، كرابطة دعاة أدلب، كرابطة دعاة أدلب وكوجهاء ومثقفين، كان لنا لقاءات مع المسؤولين، كان لنا لقاء مع أمين فرع، أمين فرع حزب إحسان محسن، كنا على تواصل دائما، وكان الرجل يعني يحاول أن يضبط الأمور، كان لنا تواصل أو لقاءات الأحرى مع الأفرع الأمني، الأمن العسكري نوفل الحسين، الأمن السياسي أيسر، ما أذكر أيسر إيش يعني الكني، الأمن الدولي، حتى قابلنا علي مملوك في أمن الدولي، حتى قابلنا علي مملوك في أمن الدولي، جاء من دمشق إلى هنا حتى يهدئ الوضع ويقابلنا وما استطاع. طبعا في خضم هذه اللقاءات طبعا لنا وقفة مع لقائنا مع علي مملوك.
نعم. إذا
عندما خرجت المظاهرات وخرجت عن السيطرة وأصبح تعداد المظاهرات أحيانا يصل إلى 100,000 متظاهر، ومظاهرات ليلية ومظاهرات نهارية، في الجمعة نتظاهر وفي الليل نتظاهر، حتى في رمضان بعد صلاة التراويح يوميا كان هناك مظاهرات. خرجت الموضوع أو خرج الموضوع عن سيطرة النظام. تمام. هنا النظام شعر بالخطر فأراد أن يعتقل رؤوس المتظاهرين، يعني إن صح التعبير، بعض الشخصيات المؤثرة، فتم اعتقال 4 شخصيات. تم اعتقال 4 شخصيات، 3 مشايخ طلاب علم وصيدلة. الأشخاص أني الشيخ أحمد حبوش رحمه الله تعالى، وهذا كان له يعني أثر كبير كبير جدا جدا في المظاهرات وفي الحراك، وافتقدناه كثيرا وخسرناه. والشيخ أيمن محصي، الشيخ عبد الرحمن دردورة موجودين الآن بيننا، وطبيب الصيدلة مأمون سيد عيسى. تم اعتقال هؤلاء 4، ويعني كان من المقرر تحويلهم إلى دمشق.
اعتقلوا من قلب إحدى المظاهرات،
من بيوتهم
أو من بيوتهم،
من البيوت.
نعم.
وكان مقرر أنه إحاتهم إلى دمشق. هنا يعني صار الشارع في غليان. قابلنا المحافظ آنذاك، ما أذكر اسمه، والناس يعني أصبحوا في حائط غليان. قابلنا المحافظ قلنا له إن ما خرج هؤلاء راح تكون في مصيبة وكذا. فيعني قال لي عم تهددوني لموضوع لو دراع وكسر دراع، أنا أفهم مثل ما بدك، هذول المشايخ راح يطلعوا، راح يطلعوا وما أحد يطلع على المنابر غيرهم. ثاني يوم أو بعد يومين أو 3 يعني عفوا، كان يوم جمعة، خرجت المظاهرات وبدأ الشارع بالغليان واحتد الموضوع كثير، فصار في إطلاق رصاص لأول مرة. تم إطلاق رصاص على المتظاهرين، فبعض المتظاهرين لجوا إلى المسجد جامع سعد بن أبي وقاص بالذات يعني.
نعم.
فالتجأ البعض إلى المسجد، فدخل العناصر من باب المسجد وأطلقوا الرصاص على قلب المسجد، على الناس في قلب المسجد، وارتقى أول شهيد اللي هو محمد خير سيد عيسى، أول شهيد
الصيدلي.
نعم.
نعم.
ارتقى أول شهيد، شاب العشرينات طالب جامعة، محمد خير سيد عيسى، كان أول شهيد في محافظة إدلب أو في مدينة إدلب. وعلى إثره ازداد تأجج الشارع وغليان الشارع. على إثره تم إطلاق سراح 4 كبادرة يعني لتهدئة الأوضاع، لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة بعد ما يعني أريق الدم على الأرض، ما عاد الناس تهدى. فهذا أول شهيد كان يقع ويرتقي في ثورة إدلب.
نعم. من الشخصيات 4 اللي ذكرتهم حضرتك، في شخص مات في الاعتقال مثلا؟
لا، الشيخ أحمد حبوش رحمه الله تعالى كان هو بالرابط الدعاة، كان بالتنسيقيات، كان بمجلس قيادة الثورة. الشيخ أحمد حبوش رحمه الله تعالى كان خريج حقوق.
نعم.
كان طالب سنة الثالثة شريعة على ما أعتقد، كان شاعر وأديب، كان مفكر، مفكر بمعنى الكلمة. يعني صدمنا بشخصيته سابقا، صاحبنا ورفينا، لكن ما علمناها،
ما كنت تعرفوا هالجوانب،
ما عرفنا سبحان الله هالملك اللي عنده والفكر اللي عنده إلا بالثورة. طبعا استشهد رحمه الله تعالى وهو ينقذ أحد المصابين، أطلق الرصاص في المربع الأمني على أشخاص وما أحد تجرأ أنه يسحب الجثث أو يسعفهم، ما بنعرفهم أحياء ولا أموات. فهو سبحان الله سارع لإنقاذهم فأطلق عليه قناص يعني قتل.
نعم. يبدو من الفعاليات اللي ذكرت حضرتك انه كان موضوع يعني قبل تحرير إدلب هناك فعلا تنظيم للمظاهرات، للحراك السلمي، فعاليات متعددة كما قرأت قبل قليل. لكن بهالفترة كيف كانت الحياة ماشية؟ يعني الشهيد الأول كانت حالة أزمت المظاهرات أو يعني شحذتها بشكل أفضل.
صحيح.
صار في خوف، صار في تردد، ولا استمر الأمر على نحو؟
لا بالعكس، يعني سبحان الله، هو أول شهيد بتحس مدينة إدلب كلها أغلقت، الناس كلها تعاطفت، الناس كلها يعني بتحس إنه في شيء غريب بالمدينة، غمامي وقفت على المدينة. وطبعا هنا الثوار أقسم وقسم الثورة أن ينتقموا، وزادت حدة المظاهرات. مو بس بقيت مظاهرات، كنا بمظاهرات، صرنا بمظاهرات وجنائز.
نعم.
صرنا في كل يوم، في يعني لا يخلو أيام إلا وهناك شهداء. شهيد يشيع شهيد، شهيد يشيع شهيد. نذهب بشهيد نعود بشهيد. يعني من المرات كان في شهيدين ذهبنا في تشييعهم عند القصر العدلي أطلقوا الرصاص قتل اثنين آخرين. يعني هذول من الأوائل الشهداء أيضا اللي قضوا رحمهم الله تعالى. في مع كل شهيد نرجع بشهيد آخر. سبحان الله. يعني من العبارات كان كنا نرددها شهيد يودع شهيد أو يشيع شهيد.
هذا قبل حملة كلنا حمص؟
حملة كلنا حمص في نفس التاريخ. يعني كلها في أحداث متقاربة في نفس الفترة.
ماذا جرى باختصار في هذه الحملة؟
قافلة كلنا حمص كانت من الحملات العالمية صح التعبير الرائعة، من حيث التنظيم، من حيث الشعور بالمسؤولية، من حيث المبادرة، من حيث كمية الجمع. عندما حوصر الناس في حمص في بابا عمر وغيرها حاصرهم النظام وأطلقوا نداء استغاثي، أهل أدلب مباشرة لبوا النداء وتم إطلاق حملة كلنا حمص ليوم واحد بمبادرة من رابط دعاة أدلب المتابعين، يعني صاحب الفكرة رابط دعاة أدلب، والناس كانت على استجابة كبيرة. فتم إنشاء خمس مراكز. خمس مراكز هي عبارة عن خمس مساجد، اذكر منها جامع الحسين، جامع سعد، الجامع الصديق، جامع أبي ذر. خمس مساجد كبيرة هذه بمثابة مراكز، يعني بده يتبرع يذهب إلى المسجد الفلاني في يوم واحد. طبعا المساعدات كانت عيني ومالي.
نعم
نحن أطلقناها عيني، لكن بعض الناس جاءوا بمال، أرز، برغل، مواد تمويني، ألبسي. أنا بذكر كنت في أحد المساجد يعني مشرف على أحد الصناديق أو أحد التبرعات، يعني ما نلحق نستلم من الناس. والله من المشاهد اللي بذكرها وما بنساها، إحدى النساء جاءت إلي وعملت هيك من تحت الحجاب، فكت الحلق وطبتهم بالصندوق ومشيت، لا طلبت وصل ولا مثلا عرفت عن اسمها. وحده شرحت الخاتم ورمته ومشيت. يعني الشيء اللي بنسمعه رأيناه بعيننا، اللي بنسمعه مثلا بغزة وبغيره وغيره رأيناه عايشناه. في يوم واحد تم تشكيل قافلة مع تنظيم رائع. الناس تبرعت، اللي تبرع بسيارته ينقل، والناس اللي تبرع بجسده ينزل ويحمل، واللي تبرع بمواد عيني، واللي تبرع بمال، واللي في يوم واحد تم على ما أذكر يعني
جمع
شيء 20 شاحنة، شيء 20 شاحنة تقريبا تم شحنة كلها مواد عيني مع عدم مبالغ مالية أيضا تم جمعها. وخرجنا برفقة الهلال الأحمر. طبعا خبرنا كان نظام موجود أنه عندنا مبادرة نشتغلها، خبرنا أنه رح نطلع على طريق حمص بمرافقة الهلال الأحمر. فطلع السيارة أمامنا وسيارة خلفنا هلال أحمر حتى ما حيتعرض لنا في الطريق. نحن خرجنا برا أدلب بشوي يعني عند الكازي أول طريق سرمين، اتصلوا بالهلال الأحمر قالوا لنا رجعوا ما بصير تطلعوا بالقافلة أو بتخرجوا على مسؤوليتكم، إن تعرضتوا لضرب أو شيء أنتم مسؤولين. فعطلوا لنا القافلة، رجعت السيارات يعني على المدينة. الصباح ما كانت موجودة، كلها راحت بالليل تهريب
إلى
حمص.
تمام
كلها، وتم تسليمها في الحولي للثوار حمص. طبعا في تواصل بين ثوار أدلب وثوار حمص، كل نصف ساعة كل ساعة يطلع أحد الأشخاص مع سيارة ويتوجه على حمص في الليل.
نجت من ضغط النظام.
نعم طبعا موثقة، وصل لضجة إعلامية كبيرة جدا جدا، موثقة في قناة